مستمعين ومتابعين في كل مكان، مستمعي إذاعة دبي للقرآن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا، وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم توكيل النفوس مع صاحب توكيل النفوس العالم الجليل والخبير في الصحة النفسية سعادة الدكتور أحمد هارون الشريف، المستشار في الصحة النفسية والمجال الأسري والزواجي، وكذلك الخبير في علاج الإدمان. أهلا ومرحبا بكم دكتور.
أهلا بحضرتك دكتور وائل، مرحبا.
دكتور، في أجواء إيمانية رائعة وفي لحظات صافية تصفو فيها النفس في مواسم الإيمان، نتحدث هكذا في هذا التوقيت تحديدا، لأننا نتحدث عن مشكلات نفسية واجتماعية ربما تمنع الناس أن تتعامل مع بعضها البعض أو حتى ترتقي في التعامل مع رب العالمين سبحانه وتعالى.
أي.
حدثنا دكتور عن مسألة في غاية الخطورة ربما أثرت فيها وسائل التواصل الاجتماعي في انعزال الأبناء وانعزال الأفراد حتى كبارا أو صغارا عن المجتمع، فأصبح لديهم خوف ورهبة من التعامل الاجتماعي والتداخل الاجتماعي والتعبير الاجتماعي. حدثنا عن الرهاب الاجتماعي بمعناه الحقيقي في عصرنا الحديث.
الله الله، موضوع مهم جدا. فئة الشباب المصابين باضطراب الرهاب الاجتماعي ليست بالقليلة، كتير من الدراسات ذهبت أنها من 13-23%، يعني من بين كل 100 في 23 شخص ممكن يكون عندهم مخاوف أو قلق اجتماعي، وفي تقريبا 13 شخص مصابين بده فعلا. جربت أنك تعمل شغل كويس قوي تدخل الميتنج ما تعرفش تقوله، جربت أنك تبقى مؤهل لوظيفة كبيرة بس خايف لما تكونش قدها، وخايف لتكون فيها احتكاكات مباشرة بالناس فتعتذر عنها، جربت أنك يكون عندك برزنتيشن مهم لن يتعدى العشر دقايق بس أنت مش قادر تعرضه، جربت أنك ما تعرفش تدافع عن حقك، ما تقدرش تطالب بحقك، ما تعرفش تقول لأ، جربت أنك يتم التجاوز في حقوقك، يتم التنازل عن حقوقك، جربت أنك ما تعرفش توقف حد عند حد من حدودك، جربت أنك تبقى عرضة للابتزاز، للاستغلال، لسوء الاستخدام، وما تعرفش تقول لأ. هذا هو الرهاب الاجتماعي،
الرهبة من الاقتحام سواء بالكلمة أو بالتصرف أو بالفعل خلال هذا الموقف،
الرهبة من التقييم، وخصوصا من مصادر السلطة.
هل هذا القلق أو هذا الاضطراب دكتور؟
تلعبيش شوية حاجة واستريح، أنا آسف.
لا لا عادي،
لا عشان بتشتتنا، تفضل.
هل هذا الرهاب الاجتماعي يكون موروث وليس جيني ولكن موروث من عادات الأسرة إن كان الأب لديه هذا الرهاب أو الأم، ويسمونه أحيانا حياء ويسمونه أحيانا خجلا، ما الفارق بينهما؟
بص، ده سؤال لو قعدت طيلة عمري أدعي لك بسببه مش هوفيك حقك. ليه؟ كتير من الأسر تقول لك إن ابني حيي وفي حياء، والحياء شعبة
من الإيمان،
فإحنا طول العمر بنشجع فيه الحياء ونشجع فيه إنه بيعمل كده. أقول له اتق الله، إن الحياء لا يتعارض مع إنه يعرف يقول لأ، الحياء لا يتعارض مع إنه يعرف يوقف شخص عند حده، الحياء لا يتعارض مع إنه يعرف يدافع عن حقه، الحياء لا يتعارض مع إنه يعرف يضمن حقوقه وحدوده، الحياء لا يمنع أبدا من إنه يعرف يقسم اهتماماته، الحياء ملوش علاقة أبدا نهائيا تماما بإنه يعرف يقول هو عايز إيه، إزاي، إمتى، فين.
بالنجاح في الحياة بكل تفاصيلها.
النجاح أمر مختلف تماما تماما تماما.
الحياء لا يتعارض مع أن الإنسان يكون ناجح في حياته،
لا يتعارض تماما. الحياء شعبة من الإيمان، ولكن الشخص الغير قادر على أنه يوقف المستغل عند حقه، عند حده، الشخص الغير قادر على أنه يطالب بحقه، الشخص الغير قادر على أنه يحافظ على حاجته، هو ليس بحيي، قد يكون مصاب بالخجل أو الرهاب الاجتماعي. طيب المراحل بتاعته بتبقى ايه؟ الامر الاول فيه هو الخجل. يعني ايه خجل؟ شيء من الحياء الزائد، والتربية الحسنة تحدث هذا الحياء الزائد. يقولك ده متربي بزيادة،
التربية الحسنة تضر
بالزبط
في هذا الجانب.
بالظبط،
نعم،
لان المفروض انك وانت بتربي ولادك وانا متاكد انك بتعمل كده لانك جميل، بتربيهم على ان هو يعرف يحافظ على حقوقه ويطالب بيها ويعرف يضع حدود ويحافظ عليها. طيب لو ما قدرش يعمل ده، هو ليس بحيي، هو عنده خجل. الخجل ده ان زاد يبقى قلق اجتماعي. يعني ايه قلق اجتماعي؟ قلق اجتماعي اللي هو السوشيال انكزايتي، ده غير السوشيال فوبيا. سوشيال انكزايتي يعني بيروح المكان بالعافيه، يعني بالكاد يقوم يعرض برزنتيشن المفروض يتكلم في نص ساعه يقلبه في 5 دقايق، بالكاد يقوم يعرض حاجه المفروض يتكلم عن شغله وعن ادائه يسيب حد هو اللي يتكلم بداله. القلق الاجتماعي ان هو يبقى قلقان لما يكونش قد المسؤوليه، ما يعرفش يعمل اي كونتاكت، ما يحطش عينه في عين اللي قدامه،
خوف من التقييد،
ريقه ينشف، دقات قلبه تعلى، ايده تعرق، يترعش، يلجلج، يتهته احيانا، ولكن بيروح المكان وما بيمنعش نفسه ان هو يبقى متواجد. الرهاب الاجتماعي اضعف ده بقى،
هذا خجل
ما يروحش، ممكن ما يروحش خالص.
نعم،
الرهاب الاجتماعي ممكن ما يروحش اصلا، ممكن تلاقي طلبه ما بتروحش الجامعه عشان عنده رهاب اجتماعي، وما يروحش الامتحان عشان عنده رهاب اجتماعي، وما يقابلش الناس عشان عنده رهاب اجتماعي، وما يقعدش معاهم عشان عنده رهاب اجتماعي.
الاسباب اللي مؤديه لده دكتور غير التربيه،
ثلاث اسباب ده.
اتفضل.
ثلاث اسباب اساسيه رئيسيه مهمه جدا جدا جدا. السبب الاول عامل وراثي، وما يورث هو الاستعداد فقط. يعني واحد عنده اكتئاب، ابنه يبقى عنده الاستعداد للاصابه بالاكتئاب.
هتحدث عن الجين الان.
بالظبط.
نعم.
واحد عنده رهاب، ابنه يبقى عنده الاستعداد للاصابه بالرهاب. واحد عنده وسواس، ابنه عنده الاستعداد للاصابه بالوسواس. ايه اللي يطلع هذا الاستعداد او ما يطلعوش؟ العامل الثاني، وهو التربيه، طريقه التربيه. واحد طلع لا ابوه ما بيطالبش بحقه، ما بيسيب، يعني لو ليه باقي عند الكشك ما بيطلبوش، لو دخل السوبر ماركت وليه باقي ما بيقولش عليه، لو اشترى جاكيته ولقى فيها قطع ما يرجعهاش، هيطلع ايه؟ هيعمل نفس اللي كان بيعمله الاب. طيب الرهاب الاجتماعي مقبول عند البنات ولا الولاد؟ مقبول عند البنات. في مجتمعاتنا العربية يقولك ده بنت مؤدبة جدا حيية، بس مش مقبول عند
الأولاد الشباب،
مش مقبول عندهم. طب بعض الناس بتروج لنفسها بيعت إن إيه المانع لما أكون بتكسف؟ إيه المشكلة؟ ده سيدنا علي الوحيد من صحابة رسول الله اللي لما يذكر اسمه يتقال كرم الله وجهه، ما يتقالش رضي الله عنه. ليه؟ لشدة حيائه.
سيدنا عثمان أيضا كان حيي.
سيدنا عثمان ده اللي عنده فتح من باب سيدنا عثمان ده حاجة تانية، بس نعم. لكرمه كانت تستحي الملائكة من عثمان لكرمه، لأنه كريم جدا. فإيه ده؟ إحنا إزاي هنقدم ده؟ ولكن كتير من الناس تقول لك إذا ما ذكر الإمام علي ذكر كلم الله وجهه. ليه؟ لأنه حيي جدا.
نعم.
طب تعالى ما أقول لك سيدنا علي الحيي لما دخل دار الندوة في قريش وعلمنا درس ان شتان ما بين الحياء والخجل، الحياء من الايمان اما الخجل من الشيطان، ودخل ايها القوم الم تعلموا ذات يوم ان محمد رسول الله اخي وصهري، وحمزه سيد الشهداء عمي، وجعفر الطيار هو ابن امي، مع الملائكه يمصي ويضحي، وفاطمه الزهراء زوجي، منوط دمها بلحمي، وابني الحسنين منها، الحسن والحسين،
نعم،
وابني الحسنين منها كفاني أن جدهما أحمدي، من منكم يعلو نسبه نسبي، من منكم له سهم كسهمي.
الله.
إذن الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه لم يكن خجول، بل كان حيي، والحياء شعب من شعب الإيمان، فشتان ما بين حياء ورهاب.
جميل. نعود دكتور لمسائل التربية والفاصل عند الأبناء. لما الأسرة تشوف ابنها عند جزء من الخجل، متى تعرف أن هذا تحول من الحياء الطبيعي النسبة الطبيعية إلى التجاوز في مسائل الخجل؟
سؤال مهم جدا جدا جدا. يبدأ الأب والأم يلاحظوا أن ابنهم مصاب بالقلق الاجتماعي أو اضطراب الخجل زي ما الناس بتحب تسميه عند العوام منهم، مع بداية سن المدرسة اللي هو من 5 سنوات لـ6 سنوات. يروح يرجع من غير حاجته، يروح بأكله يرجع من غيره وما كلوش، يبقى عارف السؤال ما يرفعش ايده، ما يبصش في عين اللي قدامه، ما يقدرش يقوم يتسئل ولا يسأل سؤال هو عارف عايز اجابته، ما يواجهش، ما يظهرش، ما يبانش، ما يشاركش، ما يطلعش في أنشطة، ما يبانش في نشاطات، ما يتكلمش مع الطلبة، يقعد لوحده في البريك، ما ينزلش، ملوش اصحاب، ملوش ناس، ملوش اكتيفيتيز بيعملها. كل دي علامات اذا ما وجدت تعرف ان عنده بدايات القلق الاجتماعي.
ده لو الأسرة عرفت أصلاً إن عنده العلامات دي أو تبعته مع انشغال كتير من الأسر بالعمل والدوام
للأسف.
على مدار اليوم، وإنهم سايبين أبنائهم بتربيهم ربما الخادمة أو تربيهم المربية
للأسف.
في البيت
للأسف.
ربما لا يتابعوا الأبناء إلا من خلال درجات نهاية الفصل الدراسي، أو ربما إذا جاءتهم ملاحظة من المدرسة. دكتور، هذه المسألة من 5 سنوات خطيرة جداً، اللي خلينا نسأل سؤال لعله كان المفروض نسأله الأول. هل قبل 5 سنوات عندنا أكتيفيتيز معينة أو تدريبات معينة لأبنائنا نكسر بيهم هذا الحاجز ونأهلهم لما يدخلوا وسط مجتمع الحضانة أو المدرسة أو الكيجي يبقوا مؤهلين وجاهزين يتعاملوا مع الناس بدون هذا الرهاب؟
طبعا. شوف، الإصابة بالرهاب الاجتماعي معناها أنه لم يكتسب مجموعة من المهارات. طب عدم اكتسابه لهذه المهارات يخليه داخل ليفل هو مش مستعد له. طب اكتساب المهارات ده بيكون من إيه؟ من أي مشاركة جماعية، أي مشاركة جماعية. لذلك لو حضرتك تذكر أن كان زمان عندنا في مصر ما يعرف بالكتاتيب
طبعا،
وكانت الكتاتيب تجمع الولاد الصغيرين على اللي هم ما قبل سن اللي بنسميه دلوقتي قبل كيج،
نعم البري،
كانوا يشتغلوا على الجزئية دي، ثم يلعبوا كورة، ثم يعملوا تمثيل.
مشاركة كانت في كل شيء.
ممتاز. إذن إذا ما زادت هذه المشاركة قلت فرص الإصابة بالرهاب الاجتماعي. الكارثة الكبيرة الحقيقية إن لم يتم علاج هذا الرهاب الاجتماعي من سن المدرسة اللي هو 6 سنوات حتى سن البلوغ اللي هو 12 سنة، لابد أن يصاب غالبا بنسبة تتجاوز 2/3 بالوسواس القهري.
طب دكتور، يعني خلينا نرجع حقيقي الواقع اللي بيعيشه عالمنا العربي الآن في مسائل مهمة جدا، وهي مسألة إن الولد من سن سنة أو 2 بنديله التليفون عشان يبعد بيه عن أي مشاركة ربما تسبب لأسرته الصداع أو القلق، أو حتى إنه يسكت عن أسئلة معينة. لما يكبر شوية ويروح لسن المدرسة نبدأ نجيب له البلاي ستيشن ونجيب له الألعاب اللي برضه بتفصله في غرفة لوحده يلعب فيها مع عالم افتراضي. مش عايز أكمل لأن حضرتك أكيد عارف الباقي يروح بيه لحد فين. إزاي نقدر نتجاوز المرحلة دي، أو حتى نضيء إضاءة أو إشارة إلى أن دي فيها خطورة على الأولاد لأنهم بيدخلوا بيها في هذا الرهاب؟
اللي بتذكره حضرتك أصبح دلوقتي جريمة يسعى كتير كتير جدا من أهل الاختصاص إلى إجبار تشريع الدول الخاصة بيهم على تصنيفها جريمة اجتماعية. الـ ABA الـ American Psychological Association طلعت كذا أرتيكل من بداية 2020، وابتدت تحدد أن كان التحذير فيما مضى إن ما ينفعش السن كذا يستخدم التليفون أكتر من وقت كذا. من بعد 2020 بيقولوا ما ينفعش يستخدم التليفون أصلاً. أساساً. ليه؟ لأنه بيعمل الآتي. عد وراها 5. الأولى رغبة في الانخراط حول الذات، إن هو قاعد معاه. 2، متعة في التمركز حول الذات، هو مستمتع فمش عايز حد. 3، حالة من الإدمان للي في اليد، مش قادر يبعد عنه. 4، سوء استخدام الحواس. 5، فقدان مهارات التواصل. جات الجمعية الدولية للعلاج الزواجي والإرشاد الأسري طلعت 5 توصيات أخطر من بتاعة الجمعية الأمريكية لعلم النفس.
ناخدهم بعد الفاصل إذا تكرمت.
إذن
بعد الفاصل. مستمعينا ومتابعينا في كل مكان، فاصل ونعود لنكمل معكم هذا اللقاء من برنامجكم توكيل النفوس، فابقوا معنا بعد هذا الفاصل. مجددا مستمعينا ومتابعينا في كل مكان، عدنا لنكمل معكم هذا اللقاء من برنامجكم توكيل النفوس. نجدد التحية والترحيب بكم متابعينا في كل مكان، كما نجدد التحية والترحيب بضيفنا الكريم العالم الجليل الدكتور أحمد هارون الشريف. أهلا ومرحبا بكم دكتور.
أهلا مرحبا دكتور وائل.
دكتور، قبل الفاصل كنا بنتحدث عن الرهاب الاجتماعي، ذلك الخوف غير المبرر والخجل والحياء الزائد عن الحد لدرجة تصل بالإنسان لمراحل الاضطراب ومراحل المشاكل النفسية. وتحدثت معنا دكتور عن أرقام مرعبة، أنهم من 13 إلى 25 أو 23% يصابوا بهذا المرض سواء على مستوى العالم أو على مستوى عالمنا العربي، وزاد مع التقنية والتكنولوجيا وانعزال الأبناء. وقلت بأن ذلك جريمة، العالم يحاول أن يشرع للأبناء ألا ينخرطوا فيها.
مزكوط.
دكتور، حدثنا عن التعامل اللحظي مع الأبناء الذي يجعلنا نشتري أنفسنا، هم يتخيلون ذلك، أو يشتري دماغه أو يشتري راحته الآن بأن يعطي لابنه الهاتف أو اللعبة أو شيء، أو حتى يغلق عليه باب حتى يمارس حياته سواء أب أو أم أو أخ أكبر. حدثنا عن هذه اللحظة التي لا ننظر فيها إلى العواقب، كيف هي مؤثرة في حياة الناس؟
الله يفتح عليك بهذا السؤال. المتأمل لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. وأنا أرى إن مفيش بعد الضياع النفسي ضياع.
أصعب شيء هو الضياع النفسي للأبناء؟
طبعاً.
ممكن توضيح دكتور؟
لو طلعت ولادك بعد شر عنهم، يعني إذا ما أتى شخص وادعى الاتزان ووفر لولاده فلوس ولم يوفر لهم نفوس،
هيضيعوها بسهولة.
بس خلاص. لو بنى لولاده قصور وما بنلهمش وما بنايش شخصيات،
هيهدوها في لحظة.
لو حط لولاده رصيد وما حط لهمش مهارات،
شكرا.
بس
إذن البناء الحقيقي في شخصية الأبناء ليس البناء المادي، بل البناء النفسي والمعنوي. دكتور، حبيت قبل ما ينتهي بينا الحلقة، زي كل حلقة بتخلص بسرعة، أصل بحضرتك إلى نقطة النهاية، لأنه حقيقة في الدراسات والأبحاث اللي أنا قرأتها سريعا وأنا أختلس التحضير وأنت مش معايا، وجدت أنه أحد، يعني أحد الدراسات بتقول أن العلاج المعرفي السلوكي بيمثل نسبة شفاء تصل إلى أكثر من 75% من هذه الحالات، ودي في الموضوع
95.
يعني أتحدث عن أرقام حتى في العلاجات العادية، في الأمراض العضوية العادية، لا تصل أبدا النسب إلى هذه الأرقام.
أصلا هو يعني إيه العلاج المعرفي السلوكي ده؟ يعني إيه Cognitive Behavioral Therapy؟ CBT. CBT ده صيحة علاجية. أنا أول تخصصات العلمية كانت في CBT، يعني أول دكتوراه خدتها كانت في CBT، أول دكتوراه خدتها كانت في CBT، ثم وضعت برنامج علاجي بأخطاء التفكير، حاجة متطورة في CBT، ثم عملت برنامج علاج منفصل خاص بي اسمه CET،
هذا في الدكتورة الثالثة.
التالتة Cognitive Emotional Therapy. CBT هو عبارة عن مهارات بتكتسبها. المهارات دي إما تكون مهارات معرفية، يعني حاجة بتتعلمها ذهنيا، أو مهارات سلوكية behavioral، وبتبدأ تطبقها. فلو جيت لواحد عنده رهاب اجتماعي، إيه اللي بينقصه؟ مهارات تقدير الذات. فلما تدربه ازاي يقدر ذاته، دي مهارة. أول ما اكتسبها، مش مهم الوقت اللي اكتسبها فيه بقى. ليه؟ لأن مش كل الناس بتتعلم نفس المهارات في نفس التوقيت،
ولا في نفس المدة،
في نفس التوقيت. نعم. اللي هو اللي هيبدأ انت عمره ومدة الاضطراب عنده،
عوامل كتير،
ولا بتستغرق في تعلم المهارة نفس المدة.
نعم.
يبقى التوقيت مهم،
متى بدأ وكم استغرق.
بالضبط.
نعم.
والأهم كمان الشدة بتاعت الأعراض،
درجة المرض، درجة.
والمهم كمان الحدة بتاعتها.
يا الله.
يبقى الشدة والحدة والمدة والتوقيت والدافعية،
5 عناصر تؤثر في سرعة العلاج والشفاء.
بالظبط. طب إذا توفروا 95% من الناس، خلاص يخفوا من الرهاب الاجتماعي، وبدون حباية دواء واحدة،
بضمان دكتور احمد هارون.
اضمن ذلك، والضمن هو الله.
احنا في التوكيل يا دكتور، احنا ناخد ضمان من التوكيل في هذه المسائل.
الضمن هو الله.
يعني اذا كانت الاحصائيات العالميه بتتحدث عن 75%، والدكتور يتحدث من خلال التجارب ومن خلال
الاحصائيات العلميه،
رائع. انا بتكلم عن انه كل حاله بتخرج من عند حضرتك من المركز او من العياده هي ايضا احصاء اجتماعي، وربما تصل فيه نسب الشفاء الى هذا. يعني
حضرتك اتفرجت على عدد الاماكن اللي هنا مثلا، احنا في الدور اللي احنا فيه ده غير الدورين اللي فوق، الدور ده بيعمل فيه 23 دكتور، 23 معالج بيعالجوا كل الاضطرابات النفسية والسلوكية بدون أدوية أو عقاقير طبية. اللي موجود هنا من أطباء نفسية وعصبية 4 بس.
4 فقط من 23؟
لا، ده غير ال 23.
غير ال 23. رائع. طيب دعني أحدث أيضا المستمعين الكرام عبر أثير الإذاعة والمتابعين في كل مكان عن الطابق العلوي، وعن ما فيه من قاعات تدريب.
أيوه.
بأسماء الأساتذة والدكاترة
الذين
كانوا معلمي الدكتور في الكلية.
أيوة.
والذي هو يقول يدين لهم بالفضل، ونرى ذلك جليا، فإن يضع قاعة باسم الدكتور عادل مدني، وقاعة باسم الأستاذ الدكتور فلان، قاعة باسم الأستاذ الدكتور فلان، يتعلم الناس فيها مهارة واحدة، يحصلوا بها على شهادة بمهارة واحدة تعلموها في الحياة. يعني هذا في حد ذاته تطبيق عملي للي بتكلم عليه برنامجنا، في أنه مهارات الحياة بتكتسب من خلال مدة زمنية على يد متخصصين لديهم الكفاءة ولديهم المهارة ولديهم القدرة ولديهم الشهادة العلمية التي توضع تحت أسماء عظام هذا المجال في العالم العربي، ولا أقول في مصر فقط. دكتور، نعود للرهاب الاجتماعي ونتكلم عن الحل. كنت أقول فقط الإحصائية حتى ندخل في مسائل الحل، من خلال أن نسارع بأخذ أبنائنا لأحد المتخصصين للعلاج.
مزبوط.
أم نبدأ بأنفسنا في التجربة وربما يضيع الوقت دون نتيجة ويفوت الأوان، أيهما أفضل؟
الاثنين لازم يتحققوا في نفس الوقت. ليه؟ لا تتخيل أبدا أن المعالج النفساني مهما كان شاطر جدا وعلى درجة عالية من الكفاءة أنه يعرف يطبق برنامج علاج بدون تعاون الأب والأم.
الدور متكامل
طبعا. وإن قرأت كتابي مشكلات الطفولة والمراهقة تجد في الباك كفر اللي هو ما هو مكتوب على ظهر الكتاب أن الأب والأم كلاهما سيكونان معالجان نفسيان في تنفيذ خطة العلاج.
سؤال صعب يا دكتور مرش.
فضل.
هل هناك من الأسر ما يتعارض سلوكهم وتصرفاتهم مع خطة العلاج وهم اللي بياخدوا أولادهم أو أبنائهم أو أحبابهم إلى الطبيب النفسي؟ هل في نفس التوقيت بيكونوا بيمارسوا دور ربما يفسد خطة العلاج؟
السؤال صعب بس سؤال مهم جدا.
الضحكة تكفي.
لو عندك شجرة طالع منها ثمار معطوبة فيها خلل، العيب في الثمرة ولا العيب في الشجرة؟
العيب في الأصل في الجذر.
العيب فين؟
في الشجرة.
يبقى احنا لازم الشجرة تبقى ضمن خطة العلاج.
انت تعالج الحالة ام تعالج أسرة الحالة نفسها؟ هناك
ده سؤال مهم جدا جدا جدا. العلاج المعرفي السلوكي ركز بشكل مهم جدا جدا على ما يعرف بالعلاج النفسي البيئي.
توضيح ممكن؟
يعني environmental psychotherapy،
البيئة المحيطة بالحالة.
برافو. إذا ما جات لك ابنة أو ابن عندهم رهاب اجتماعي هتشتغل على 5 حاجات: تقدير الذات والثقة بالنفس والمهارات الاجتماعية والتفكير الزايد والحساسية الزايدة مثلا حسب احتياجاته. ما لازم أخد بالك مفيش برنامج مفيش علاج. نكرر،
مفيش برنامج
مفيش علاج.
مش جلسة دردشة؟
لا لا خالص خالص، ما عندناش احنا الكلام ده خالص خالص. زي ما حضرتك شفت كده هو
تصحيح يا دكتور. للمستمعين الكرام الذين يسمعون عبر الأثير الآن، من يتخيل بأن العلاج النفسي هي جلسة دردشة، جلسة فضفضة، جلسة حكايات، برتاح أسمع كلمتين وأمشي زي الأفلام والدراما اللي بيعملها
ده.
الكلام نحتاج من الدكتور توضيح علمي مختصر.
بص يا سيد الفاضل، ما يميز المعالج النفساني عن طبيب النفسية والعصبية وعن مدرب التنمية البشرية أنه يضع برنامج علاج. احنا قلنا الذي يلجأ للمشورة النفسية بيقابل 3 مسميات. المسمى الأول هو طبيب نفسية وعصبية، وده بيبقى خريج كليات الطب ويعالج الاضطرابات النفسية والسلوكية بالأدوية والعقاقير الطبية وبس.
نعم.
المسمى الثالث هو مدرب التنمية البشرية أو اللايف كوتش، وده لا بيعالج اضطراب ولا بيحل لك مشكلة، ده بيحفزك. الاسم العلم بتاعه موتيفيشن اند سبيكر.
هل هذا قريب من الأخصائي الاجتماعي؟
لا، هذا لا، السوشيال وركر ده حاجة تانية.
نعم.
مدرب الحياة أو اللايف كوتش ده واحد بيحفزك، فما ينفعش يحفز حد عيان، ما ينفعش يحفز حد عنده اضطراب.
رائع.
أديك مثال، لو عندك بيت 3 أدوار وتملك أنك تجيب الحديد والأسمنت والطوب، يجي اللايف كوتش أو مدرب التنمية البشرية، أنت ليه قاعد كده؟ ليه ما بنيتش الثلاث أدوار دول خليتهم برج؟ تقول له إيه ده، هو ينفع؟ يقول لك آه طبعا أنا معاك، يلا هات الحديد، ابن الرابع الخامس السادس البيت وقع.
أنا وصل معي الأمر دكتور عندما قلت بأنه لا يحفز إنسان مريض إلى لعب الكرة الذي لا يؤثر فيه مدرب وهو مريض. لاعب الكرة يخرج خارج التيم، خارج الفرقة وخارج التدريبات دون، إنما إذا عاد مرة أخرى سليما معافا صحيحا إذا المدرب يقوم بدوره حتى يأتي أن يكون لاعبا جيدا وسط الفريق.
يبقى الأول طبيب نفسي والعصبية، والثالث مدرب تنمية بشرية أو لايف كوتش. التاني بقى ده المعالج النفساني. مين هو المعالج النفساني؟ عد وراي ده زي حالتي كده. لازم أولا يكون خريج كلية الأدب قسم علم النفس، ثم التحق بدبلوم اسمه علم النفس التطبيقي، ثم دبلوم علم النفس الإكلينيك، وكلاهما عامان، ثم أخذ ماجستير في الاضطرابات النفسية والسلوكية، ثم أخذ دكتوراه في أحد فروع العلاج النفسي، وبعد الدكتوراه هو لم يصير معالج نفساني لسه.
بعد الدكتوراه يس. بعد كل هذه المراحل بالزبط. العلمية بالزبط. بعد الدرجة الـ يعني
بالضبط. خد بالك أنا في مرحلة الدبلوم دي خدت 8 دبلوم
ما شاء الله.
ده غير الحاجات المتخصصة في حاجات تانية غير علم النفس، غير الدبلومات الأخرى. والدبلوم لابد ان يكون درجه جامعيه تمنح من الجامعه، مش اي مركز خاص كده يقول لك احنا تعالى هنديك دبلوم ده نصاب. نصاب، درجه الدبلوم درجه تمنح من الجامعه فقط،
درجه علميه تابع الكادر التعليمي.
والماجستير والدكتوراه كذلك.
نعم.
الماجستير ده اخذت منه 2، يعني حصلت على درجتي ماجستير اللي هم دول.
رائع.
الدكتوراه 3 اللي هم دول. بعد الدكتوراه هو لسه مبقاش معالج نفساني. الخطوه السادسه هي الاهم بقى، انه يتعالج نفسيا.
ان يعالج
نفسي. لابد انه يتعالج نفسيا،
ان ينقى داخليا.
طبعا مفيش معالج ينفع يعالج من غير ما يتعالج. طب لو ما تعالجش هيطلع كل مشاكله على الناس،
هيسقط كل المشاكل.
برافو عليك،
رائع دكتور. إذن خطة العلاج هي خطة تشمل الأسرة بالكامل، وحضرتك قلت أنه بدون خطة علاج لا يوجد علاج. سؤال،
المعالج النفساني بقى ما يميزه أنه لازم يضع برنامج علاج. طب لو ما وضعش يبقى مجرد دردشة فضفض.
ممكن نسأل سؤال يا دكتور؟
فضل.
في الأمراض العضوية العادية ربما نقيس الشفاء بذهاب العرض، وفي المسائل النفسية هل هناك معايير موضوعية أو تقييمية نقيس بها مدى تحسن الحالة؟
بالضبط. عد وراي مثال عملي تطبيقي على أي واحد بيعاني من الرهاب الاجتماعي دلوقتي.
تفضل.
الأول، لما تلاقي تقديره لذاته عالي، بقى بيبص في عين الناس، بقى بيطالب بحقه، بقى بيدافع عن حاجته،
رائع،
بقى بيطلب الباقي بتاعه، بقى بيرجع حاجة جابها فيها عيب، ده كله اسمه ايه؟ سيلف استيم وسيلف كونفيدنس، الكونفيدنتيتي اللي هي الثقة بالنفس. طب التحسن الثالث، بقى بيعرف يتعرف على ناس جديدة،
يكتسب،
ما كانش في حد في حياته خالص، فيجي يقول لك اتعرفت على فلان وفلان ما كانش موجود. الرابع، بيعرف يحافظ على اللي اتعرف عليه،
ليس انخراط فقط انما اكتساب على
المدى مش
الطول.
بيقابل الناس هاي باي، لا
ليس انخراط بسيط او شيء بسيط،
زملاء. الامر الخامس، بيعرف يقول لا، هاو تو سي نو.
هذه أصعبهم؟
مش أصعبهم، ولكن من المعايير المبدئية اللي بنلاحظها.
وأعتقد أن كل هذه النقاط تقاس بشكل واضح وبدون أي لبس وبدون أي تشكيك.
طيب لو واحد عنده رهاب اجتماعي بقاله 20 سنة، يحتاج قد إيه عشان يتعالج؟
سؤال مهم.
مش بمزاجنا الإجابة، دي معايير موضوعة وإحنا بنمشي عليها عالميا. إحنا كمعالجين نفسيين بنمشي على هذه المعايير.
هل يمكن أن تحدد له
من 8 جلسات ل 24 جلسة
بالأرقام؟
بس
ليست تحتاج إلى تقييم حالة ثم ندخل بعد كده في
احنا مسألة. بنعمل التقييم ده من داي وان،
من أول يوم،
من أول شفت حضرتك غرفة السايكومتري اللي حضرتك دخلتها والشاشات وكده، دي بتحول الناس لمجموعة أرقام. يعني حضرتك تدخل تحكي مشكلتك، احكي زي ما أنت عايز، بتقعد قدام الشاشات دي وتعمل هذه الاختبارات النفسية، بتطلع لنا فايل بقى عن سيادتك كده.
وليس المريض فقط، مستمعين ومتابعين في كل مكان، يعني ربما الأسرة أيضا توضع في غرف ويتم لها اختبار أيضا حتى يتم تكامل الأرقام. يعني وجدنا شيء عجيب في مركز الدكتور أحمد هارون وعيادته، وكل يوم نكتشف الجديد. ففي نهاية اللقاء عن الرهاب نريد أن نسأل أسئلة سريعة جدا عن اختلاط الناس بين أنواع الرهاب المختلفة. فربما يتخيل إنسان أن لديه رهاب اجتماعي نتيجة خوفه من بعض الحيوانات أو من المرتفعات أو المصاعد أو غير ذلك. ما الفارق بين هذه الأنواع من الرهاب؟
كلمة اجتماعي،
أنه من المجتمع والعلاقات،
لأنه من الناس.
الله، جميل.
يعني اللي بيخاف من المرتفعات ده مش رهاب اجتماعي خالص، واحد عادي جدا ولكن بيخاف من المرتفعات ما يحبهاش.
رأى.
طب بيخاف من الحيوانات ده مش رهاب اجتماعي، ما هو بيعامل البشر عادي.
سؤال مهم جدا يا دكتور، واسمح لي في زماننا الآن ومن يطلع علينا الآن، ربما تكون شريحة كبيرة من الشباب وربما من يرى فيهم أن الأب والأم هم من يعانون من هذا الرهاب الاجتماعي. الابن أو البنت بتشوف أبوها وأمها بترجع من شغلها تقول أنا كان عندي موقف ومعرفتش أتكلم، كان عندي حق ومعرفتش أخده، أنا قلت خلاص المسامح كريم، أنا سكت في نفسي وكنت بموت ومش قادر أتكلم مع الناس. وهم وصفوا الموضوع بناء على كلام حضرتك أن ده رهاب اجتماعي. كيف يتجاوز الابن مرحلة الخجل والحياء أن يواجه أبوه أو أمه بأنك تحتاج إلى علاج حتى تستطيع المواجهة؟ وهنا المسألة معكوسة، مش الأب اللي بيكلم ابنه، ده الابن اللي بيكلم أبوه. إزاي نقدر نشجعهم ياخدوا الخطوة دي وإزاي؟
بص، كده كده لما بيجي لنا حد عنده هذا الجين وتربى في هذه البيئة، إحنا بنبدأ نوجه العلاج ده لما يعرف بالعلاج الأسري، والعلاج الأسري ده بيشمل الأب برضه. وكتير من الآباء، الآباء بالذات أكتر من أمهات، لما ابنه يتحسن وهو يتحسن بمتابعة جلسات الابن، لأنه بياخد توصيات يطبقها من الجلسة للجلسة. فمن أكتر الجمل المؤثرة في نفسيتي اللي كنت بسمعها من الآباء في جلسات أولادهم، أنا بشكرك يا دكتور لأن أنا كنت جاي عشان ابني أو بنتي يتعالجوا.
أنا اللي تعالجت،
أنا تعالجت معاه.
الله الله الله. نصيحة أخيرة دكتورة عن الرهاب الاجتماعي بشكل عام، ماذا يفعل الناس؟
أي حد بيسمعنا لو ما بيعرفش يسوق عشان يحس بالاستقلالية ويقدر يضمن لنفسه راحة في الانتقال، محتاج يعمل إيه؟
يتعلم
السواقة.
نعم.
هل في حد مننا اتولد ما بيعرفش يسوق؟
بيعرف يسوق،
كلنا اتولدنا ما بنعرفش نسوق.
نعم.
ثم
تعلمناها،
اللي اتعلم بدري اكتسب بدري. طب افرض واحد سنه كبر وما اتعلمش، لا يمنع،
قابل للتعلم،
لا يمنع، هيتعلم يعني هيتعلم.
الله،
اهو علاج الرهاب الاجتماعي مهارة سهل اكتسابها ومتاح اكتسابها، ولكن لا تطرق الا ابواب اصحاب العلم. هتدخل التوكيل عشان ما تلفش وتبوظ في نفسك، لان قانون الاكتشاف من اهم بنود الاتلاف. لما تقعد تكتشف فيك وتدي واحد تاني يكتشف فيك، يعني لو جبت هاتف جديد،
واضح المعنى، عايز
تكتشفه،
واضح المعنى،
اكتشافك يحدث فيه اتلاف.
جرب انت تفتح تليفونك وتحاول توصل للرام او توصل لقطعه داخليه، ستفسد اجزاء وانت تمر.
بالزبط.
ولكن عندما يكون التوكيل الأصلي هو عارف مكان كل قطعة فيها عطب وكل مكان فيه عيب، بيروح له بسرعة وبيصلحه. دكتور أحمد هارون، أشكرك شكرا جزيلا على هذا الكلام المهم والرائع حول الرهاب الاجتماعي وأهمية العلاج عند متخصصين. شكرا لكم ونفع الله.
أهلا وسهلا.
مستمعينا ومتابعينا في كل مكان، انتهى وقت حلقتنا لهذا اليوم من برنامج توكيل النفوس. وعد يتجدد معكم باللقاء في حلقات أخرى. نترككم في أمان الله.